الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، مواقف إيمانية من حياة السابقين. والموقف الإيماني اليوم مع صحابي جليل هو أول من ولد من الصحابة في المدينة، هو أول من ولد من الصحابة في المدينة. هو صحابي وأمه صحابية وأبوه صحابي، إنه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. أول شيء دخل في جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حنكه. ونشأ ابن الزبير عند خالته عائشة رضي الله عنها في بيت النبوة، فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 33 حديثا، وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. ويذكرون أن سبب القوة التي كانت في عبد الله بن الزبير أنه شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة. وكان رضي الله عنه وأرضاه شجاعا مقداما، كان يعمل لآخرته ولا ينسى نصيبه من الدنيا. لما قارن حنش الصنعاني بينه وبين عبد الملك بن مروان، لأنهما تنازع الأمر، فكان الأمر بعد ذلك أن قتل الحجاج عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فتنازع عبد الملك بن مروان والزبير أو عبد الله بن الزبير الخلافة. فكان يقول حنش الصنعاني رحمه الله، كان يقول: عبد الله ابن الزبير يريد الله، وعبد الملك بن مروان يريد الملك. وكان يميل إلى عبد الله ابن الزبير، كان حنش الصنعاني يميل إلى عبد الله ابن الزبير. وكان يقول عنه عمر بن قيس قال: كنت إذا نظرت إلى عبد الله بن الزبير في أمر دنياه قلت: هذا رجل لا يريد الآخرة ولم يرد الله طرفة عين. وأما إذا نظرت إلى عبد الله بن الزبير في أمر آخرته قلت: هذا رجل لم يرد الدنيا طرفة عين. فهذه هي عقلية الموازنة بين الدنيا وبين الآخرة. من رآه يعمل في دنياه يقول: هذا لا يريد الله طرفة عين. ومن رآه ينظر في أمر آخرته قال: هذا لا يريد الدنيا طرفة عين. وعبد الله بن الزبير قبل أن نلج إلى الموقف الذي نستفيده منه، الموقف الإيماني العظيم، عبد الله بن الزبير كان صاحب عبادة، ونحن نحب أن نقف مع كل موقف في عبادة هذا الرجل، لأن العبادة تعطي طاقة أيها الإخوة وقوة للعبد في نهاره، وقوة للعبد في مواقفه. وصدق الشيخ أبو الحسن الندوي رحمة الله تعالى عليه قال: ابحثوا عن المصلحين في تاريخ هذه الأمة، كل واحد من المصلحين في تاريخ هذه الأمة ابحثوا عنه، فإنكم ستجدون أن هذا المصلح له نصيب من الليل. ابحثوا عن المصلحين في هذه الأمة، كل المصلحين في هذه الأمة، كل المجددين في هذه الأمة ابحثوا عنهم، سواء من العلماء، من القادة، من الشجعان، هناك مجددون قادوا الأمة في تاريخها. قال: ابحثوا عنهم ستجدوا أن هؤلاء كان لهم نصيب من الليل، يعني ما كانوا غافلين بالليل ينامون مثل ما ينام الناس، كان لهم نصيب من العبادة. هؤلاء قوم صحيح أصلحوا في النهار لكن كان عندهم تعلق بالله بالليل. فعبد الله بن الزبير كذلك، عبد الله بن الزبير أصلا عائلة الزبير من العائلات التي تعرف وتتميز بهذا، عائلة الزبير تتميز بالخشوع بالصلاة، عائلة تتميز أنها عائلة خاشعة في الصلاة، إذا دخل الواحد صلاته يخشع فيها. وكلكم يعرف خبر عروة بن الزبير وهو أخو عبد الله بن الزبير، لما أرادوا أن يقطعوا رجله
وقد أصابتها الآكلة، قال اجعلوني أدخل في الصلاة، فإذا دخلت في الصلاة افعلوا ما بدا لكم، افعلوا ما بدا لكم. أول شيء قال له تشرب المسكر، فإذا شربته نقطع رجلك. قال معاذ الله أن أستعين على شيء مباح بمعصية الله، أقطع رجلي وأتخلص من هذا المرض بشيء من معصية الله، معاذ الله، ماذا نفعل؟ قال اتركوني أدخل في الصلاة، إذا دخلت في الصلاة فافعلوا ما بدا لكم. أخوه عبد الله بن الزبير يقول ابن قيس قال يحدث عن أمي قال دخلت على ابن الزبير بيته وهو يصلي، فسقطت حية من السقف على ابنه ثم تطوقت على بطنه وهو نائم. سقطت حية من السقف على ابنه، يعني على ابن عبد الله ابن الزبير، على ابنه، قال ثم تطوقت على بطنه وهو نائم، فصاح عبد الله، فصاح أهل البيت ولم يزالوا بها حتى قتلوها. صاحوا، مرأة تصيح ابنها الآن قد لفته حية وهو نائم، ضمت على بطنه حية، فصاحوا وما زالوا بها حتى قتلوها. وكان ابن الزبير يصلي وما التفت إليه، كان في صلاته وما التفت إليه، ثم لما فرغ وقد قتلت الحية قالوا ما بالكم؟ قالت زوجته رحمك الله أرأيت أن كنا هنا يهون عليك أمر ابنك؟ قال والله ما شعرت بكم، ما شعرت بكم، أنا في الصلاة ما شعر، أنا أصلي. وكان يقول عمرو ابن دينار ما رأيت أحدا أحسن صلاة من عبد الله بن الزبير، كان إذا قام يصلي كأنه عود، وإذا ركع أطال الركوع، كان إذا ركع أطال الركوع. مسلم المكي يقول عن طول ركوعه قال ركع ابن الزبير يوما ركعة وهو في الركوع يسبح، أما الركوع فعظم فيه الرب، يسبح يعظم الله. قال وهو في الركوع راكع ربما بعد صلاة العشاء والإمام يصلي، عبد الله بن الزبير يصلي قيام الليل بعد صلاة العشاء، قال وهو راكع، قال مسلم المكي فنظرت إليه وهو راكع، قال فقرأت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ولم يرفع رأسه من الركوع. قرأت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ولم يرفع رأسه من الركوع. ماذا يفعل؟ خشوع، خشوع، مستأنس بتسبيح الله، مستأنس بتعظيم الله، مستأنس بقيام الليل، يطيل ما بدا له، يطيل ويركع ويطيل الركوع. تخيلوا قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وعبد الله بن الزبير ما زال راكعا وما رفع رأسه. وقد ذكر هذا الخبر الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق. وذكر الإمام ابن الجوزي في صفة الصفوة أن عبد الله بن الزبير إذا سجد يطول سجوده، يطول سجوده، قال فتأتي العصافير فتحط على ظهره لا تحسبه إلا جذعا، تظنه جذع على الأرض، فمن كثرة ما يطيل تأتي العصافير وتحط على ظهره من كثرة ما يطيل في سجوده. وكان يسمى كما نقل الإمام بن عساكر كان يسمى حمام المسجد، كان يسمى حمام المسجد. ومع ذلك عالم من العلماء وعابد من العباد، قال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه يحدث قال ما رأيت أحدا أعلم بالمناسك من عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير من علماء الصحابة، مع أنه من صغارهم إلا أنه من علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الموقف الذي نريد أن نتكلم عنه وهو موقف يدل على شجاعة عبد الله بن الزبير مع شيء آخر، مع الذكاء في خدمة دين الله، مع الذكاء في خدمة دين الله. اسمعوا لهذا الخبر. طبعا ابن الزبير كان في غاية الشجاعة، كان في غاية الشجاعة، بل كان يقول عثمان بن طلحة كان عبد الله بن الزبير لا ينازع في ثلاثة، كان لا ينازع، لا أحد يغلبه في ثلاثة، في شجاعة ولا بلاغة ولا عبادة، لا ينازع في ثلاثة، يعني لا أحد يستطيع أن يغلبه في هذه الثلاثة: العبادة، الشجاعة، البلاغة، يعني حسن الكلام، حسن الأداء والفصاحة، رحمه الله. فالموقف هذا يدل على شجاعته. وشهد عبد الله ابن الزبير معركة اليرموك مع أبيه، وكان ابن الزبير صغيرا، فلما انهزل الروم يوم اليرموك كان صغيرا هو، كان وظيفة عبد الله بن الزبير ما هي؟ أن يجهز على الجرحى، أن يجهز على الجرحى، يعني كان أبوه يأخذه معه وهو صغير إلى معركة اليرموك. لماذا يأخذه؟ قال انتهت المعركة الآن، هو ما يستطيع يقاتل، صغير السن، فبعد المعركة ينظر الجرحى من الروم الذين بقوا، جرحى ما يستطيع يقاتل، فيجهز عليهم، يجهز عليهم. يعني الأمة اللي تتربى أطفالها على مثل هذا كيف سيخرج؟ بالله عليكم كيف سيخرج؟ سيخرج شجاعا. سبحان الله، لما أقول إنه الأجيال تتعود على الجبن، فأقول الواقع هو الذي يفرض عليها هذا، الواقع هو الذي يفرض عليها، يفرض عليها أن يكون جبانة، لأن تلاقي الشاب 22 سنة بخاف من صرصور، أو بخاف، بقول لك الجمل بتطلع عليه بقول يمه وحش، الكمل، كمل هذا وحش، كيف كمل صار وحش؟ قال يح وحش يمه، لكن اللي عايش في الصحراء هذا ليلا سيرى الضباع والكلاب واللي بخوض المعارك، هو يرى السيف كل يوم. هذا بن الزبير، عروة بن الزبير قال كان أبي قد أصيب في معركة، قال فكان في ظهري بعض الحفر من الإصابات هذه، قال فكنت أصعد فوق ظهره وألعب بتلك الحفر، يعني شوف بلعب قلول بالحفر هذه إيش اللي على ظهر والدي من أثار القتال. فالذي يرى هذا في أبيه، والذي يأخذه أبوه معه صغير لمواجهة الأعداء وللقيام بأمر عظيم وشعير عظيمة من شعائر الإسلام، فيأخذه معه، ماذا يفعل وهو صغير؟ يتدرب على القوة والشجاعة. فهكذا تربى رضي الله عنه وأرضاه. فكان له الموقف في فتح إفريقيا، كان له الموقف العظيم في فتح إفريقيا الذي استخدم قوته الذكائية رضي الله عنه وأرضاه. شهد عبد الله بن الزبير فتح إفريقيا أيام عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وكان تحت لواء عبد الله بن سعد ابن أبي السرح، كان تحت لواء عبد الله بن سعد ابن أبي السرح. عبد الله بن سعد بن أبي السرح له خبر مشهور، وهو أن النبي قال أربعة اقتلوهم وإن وجدتموهم قد تعلقوا بأستار الكعبة، يوم فتح مكة السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان، النبي قال أربعة اقتلوهم وإن وجدتموهم قد تعلقوا بأستار الكعبة، منهم عبد الله بن سعد ابن أبي السرح. لماذا؟ قال كان مع المسلمين، أسلم ثم ارتد على عقبيه، وذهب وجعل يطعن في الإسلام والمسلمين، ويقول أنا الذي كنت أؤلف لمحمد القرآن، أنا كنت أكتب له القرآن. قال فقال النبي هؤلاء الأربعة اقتلوهم وإن وجدتمهم قد تعلقوا بأستار الكعبة، منهم ابن خطل، ومنهم عكرمة بن أبي جهل، ومنهم عبد الله بن سعد بن أبي السرح، ورابع قال اقتلوهم وإن وجدتمهم قد تعلقوا بأستار الكعبة. فعكرمة فر، وابن خطل قتل، وهذا عبد الله بن سعد بن أبي السرح ذهب ولجأ إلى عثمان، لجأ إلى عثمان بن عفان، فعثمان أخذه للنبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سعد بن أبي السرح أراد أن يمد يده ليبايعه النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله بايع عبد الله ابن أبي السرح، فأشاح النبي عنه. قال فأعاد مرة أخرى يا رسول الله بايع عبد الله ابن سعد بن أبي السرح، أعرض النبي عنه. ثالثة يا رسول الله بايع عبد الله سعد بن أبي السرح، فلما رأى مد يده فالنبي مد يده، ثم وضع يده في يده ثم ذهب الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام: أليس منكم رجل رشيد؟ يراني قد أعرضت عن الرجل حتى يقوم إليه فيقتله؟ قالوا: يا رسول الله، ما نعلم. هلا أومأت إلينا بعينك؟ هلا أومأت، يعني غمزت إلينا بعينك؟ قال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. طبعا عبد الله بن سعد بن أبي السر أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، وها هو قائد المسلمين في الفتح، في فتح بلاد إفريقيا، قائد المسلمين في زمن عثمان بن عفان. اللواء الذي يحمل من؟ عبد الله بن سعد بن أبي السر رضي الله عنه وأرضاه. تاب وأحسن توبته وأناب وأحسن إنابته. وبدنا نأتي أيضا نذكر موقف آخر لطليحة الأسدي، طليحة الأسدي ادعى النبوة، والموقف هذا إن شاء الله سنذكره في أيام، أنه بعد ما ادعى النبوة أصبح بطل من أبطال الإسلام، وتاب وأناب، بطل من أبطال القادسية طليحة الأسدي. فعلى كل، عبد الله بن سعد بن أبي السر كان القائد، وكان عبد الله بن الزبير كان تحت لوائه، وهذا سنة 26 من الهجرة. قال: فلما وصل المسلمون هناك إلى بلاد إفريقيا وكثر والتقوا مع الجيش هناك، كان قائد جيش الكفار جرجير، وكان قائد جيش المسلمين عبد الله بن سعد بن أبي السر. عدد جيش المسلمين 20,000، عدد جيش الكفار 120,000. عدد جيش المسلمين 20,000، عدد جيش الكفار بقيادة جرجير 120,000، أضعاف مضاعفة، يزيد عنهم 100,000، مش 1 و2، 1000 و2000، 100,000. فدخل المسلمون فسأل جرجير عنهم، قال: هؤلاء أتاهم العسكر، عسكر المسلمون، فكبروا تكبيرة واحدة. فلما كان القتال بين المسلمين وبينهم، كانوا صولات وجولات يتقاتلون من الفجر إلى قرابة الظهر، ويتعب الفريقان ويرجع كل واحد إلى معسكره، يتقاتل من الفجر للظهر، يتعب الفريقان ويرجع كل واحد إلى معسكره. فلما طال الأمر عليهم وإذا بجرجير ينادي ويأمر المنادي أن ينادي بين الناس: من قتل عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح فله 100,000 دينار، وأزوجه ابنتي. قال: من قتل عبد الله بن سعد، من قتل قائد المسلمين، يريد أن يبث الروح المعنوية في جيشه، قال: الذي يقتل قائد المسلمين عبد الله بن سعد بن أبي السرح فله 100,000 دينار، 100,000 دينار ذهب، وأزوجه ابنتي. فوصل الخبر للمسلمين وفعلا، فدب ذلك في نفوسهم، بل عبد الله بن سعد بن أبي السرح وجد في نفسه القائد. فحضر ابن الزبير عند عبد الله بن سعد فقال له: مر مناديا أن ينادي: من أتاني برأس جرجير نفلته 100,000 وزوجته ابنته. سأزوجه ابنة جرجير اللي بيجي برأس، سأزوجه ابنته واستعملته على بلاده، بدي أجعله والي على هذه البلاد أيضا الذي فيها هذا المجرم جرجير. قال: واستعملته على بلادي. ففعل، فنادى المنادي، فصار جرجير يخاف أشد مما خاف المسلمون، ارتعب جرجير، ارتعب. عبد الله بن الزبير رأى أن أمر القتال قد طال، فقال لعبد الله بن سعد بن أبي السرح، قال: إن أمرنا يطول مع هؤلاء، وهم في بلادهم وعندهم أمداد متصلة، تأتيهم أمداد بعد أمداد، ونحن منقطعون عن المسلمين وبلادهم، بلاد إفريقيا، أين نحن من إفريقيا إلى بلاد المسلمين؟ يعني أقل شيء مصر، مصر كانت مع المسلمين، فتحها عمرو بن العاص، فنحن منقطعون عن أمداد المسلمين، وهم الآن في بلادهم. قال: وقد رأيت أن نترك جماعة من أبطال المسلمين في خيامهم متأهبين. اسمعوا الآن كيف يدبر ويخطط لخدمة دينه. قال: وأرى أن نقاتل نحن الروم مع باقي العسكر إلى أن يضجروا ويملوا، فإذا رجعوا إلى خيامهم هم قام الذين لم يقاتلوا الذين ما قاتلوا وهم في الخيام من الأبطال فيركبون ويشدوا عليهم ويبقى قوم آخرون حتى يملوا ثم يقوم قوم آخرون. وفعلا أرادوا أن ينفذوا هذه الخطة فأقام جميع شجعان المسلمين اللي هم المقدمة في الصف الأول من الشجاعة والقوة والبسالة في خيامهم ولم يقاتلوا وعندهم خيول مسردة. ومضى الباقون إلى الروم فجعلوا يقاتلون قتالا شديدا إلى الظهر. فلما حان وقت الظهر على العادة يريد الروم أن يرجعوا خلاص انتهى تعبنا من الصبح للظهر قتال. قال فلما أرادوا أن يرجعوا لم يتركهم عبد الله بن الزبير وألح عليهم بالقتال حتى أتعبهم ثم عاد عنهم هو والمسلمون. ثم رجع مع بعض مع المسلمين ومن قاتلوا جلسوا ومن لم يقاتلوا في الخيام وإذا بهم يخرجون مرة أخرى. فما شعر الروم وإذا بقوم من المسلمين وجوه جديدة لم يروها من قبل قد جاءوا إليهم في خيامهم. ما تمكن الروم من أن يلبسوا أسلحتهم حتى غشيهم جند المسلمين. قال ونظر عبد الله بن الزبير فرأى جرجير وقد خرج من عسكره مكان الخيام خرج من عسكره على برذون أشهب ومعه جاريتان تظلانه بريش الطواويس فخرج من بين عسكره. فاختار عبد الله بن الزبير 30 فارسا لأن الباقي يقاتل وأنا معي 30 فارسا ماذا ستفعل؟ قال سأقتحم الجيش وحدي. فاقتحم وقال للثلاثين احموا ظهري قال احموا ظهري فاقتحم وحده فخرق الصف ثم خرج إلى أن وصل إلى جرجير. فلما رآه جرجير عرف أن الشر في وجهه فولى هاربا ولكن ابن الزبير أدركه فقطع فقتله ثم أخذ رأسه ونصبه على الرمح ورفعه وكبر. فالمسلمون جميعا التفتوا وإذا عبد الله بن الزبير قد رفع رأس قاتل ورأس قائد الروم أمام الناس على رمح ابن الزبير. فكبر المسلمون ومنح الله تعالى أكتاف الكفرة للمسلمين وانهزموا وقتلت منهم مقتلة عظيمة. وأخذت ابنة جرجير سبية فكانت عند ابن الزبير. وكان سهم الفارس شوف جيش قوامه 20,000 كم الغنيمة؟ كان السهم الواحد للفارس 3,000 دينار ذهب. كم سيكون إذا هذا الخمس اللي للجيش فقط الخمس ومع ذلك كل واحد طلع له 3,000 دينار. وكان سهم الراجل يعني الذي على يمشي سهمه 1,000 دينار ذهب. ولما أراد عبد الله بن سعد بن السرح أن يبشر عثمان بالخبر قال لابن الزبير أنت أولى بها. فأرسله إلى عثمان بشيرا. فلما جاء إلى المدينة فأخبره بالفتح قال له عثمان قم فاخطب الناس. فقام عبد الله بن الزبير فخطب الناس وحدثهم بما حدث معه في فتح إفريقيا. فلما نظر إلى عثمان قال كأنه أبو بكر رضي الله عنه كأنه أبو بكر. لا عجب أبو بكر جده أمه أسماء وجده أبو بكر جده لأمه. فقال كأنه أبو بكر يعني كأنه أبو بكر الذي يتكلم رضي الله عنه وأرضاه. انظروا أيها الإخوة كيف استخدم عبد الله بن الزبير القوة التفكيرية الذكائية لخدمة دين الله لنصرة الإسلام والمسلمين. هذا موقف إيماني نستفيده نحن. نقول يا إخواني آتانا الله عقولا فأين عقولنا لنستخدمها لنصرة هذا الدين؟ أين العقول؟ أين الطاقة الفكرية لنستخدمها لنصرة هذا الدين؟ عبد الله بن الزبير ما كان القائد كان فردا من أفراد الجيش لكنه منتمي لأمة. عبد الله بن الزبير ينتمي لأمة فالفرد عندنا مثل القائد تماما. أمتنا أمة واحدة فالواحد ينصر الأمة والقائد ينصر الأمة والجماعة تنصر الأمة فهو فرد من أفراد هذه الأمة. لكن شغل عقله وشغل تفكيره كيف ننصر الدين، وعمل هذه الخطة بترتيبه. نادي أنت أنه من قتل جرجير فله كذا وكذا، ثم قال أيها القائد نفعل كذا وكذا، وحدث كما أخبر ابن الزبير. فإذا أين استخدام الطاقة الفكرية؟ يا إخواني يوجد مهندسون في هذه الأمة، يوجد أطباء، يوجد مبدعون، وما أحسن وجود هؤلاء، لكن أين استخدام هذه الطاقات لخدمة دينهم؟ ما أحسن وجود هؤلاء في الأمة، لكن أين استخدام الطاقات؟ قلنا مرة في خطبة الجمعة قريبة أن النبي أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة القوم، أن يتعلم لغة اليهود، قال تعلم لغتهم لا آمنهم علينا، تعلم لغتهم. ماذا فعل؟ فتعلمها في 17 يوما كأنما ولد بها. جندي من الجنود موكل الآن، أنا جندي من جنود الإسلام، أمرني القائد ماذا أفعل؟ تعلم لغة اليهود. 17 يوم كان قد تعلمها، يريد أن يخدم دينه، يريد أن يخدم دينه. فأين استخدام الطاقة الفكرية؟ أقل شيء الطاقة الفكرية، الطاقة العقلية لأجل هذا الدين. هذا ما نستفيده من فعل عبد الله بن الزبير ومن حاله رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.